بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في الدرس أيها الإخوة، هناك أمور في الدرس الماضي أو بعض الأشياء في الدرس الماضي استشكلها بعض الأخوة. الأمر الأول في صفحة 29 عند قول المؤلف رحمه الله: قد سمع كثير من الصالحين هذه الآية تتلى، التي هي آية الحديد، فأثرت فيهم آثارا متعددة، فمنهم من مات عند ذلك في صداع قلبه بها، ومنهم من تاب عند ذلك أو خرج عما فيه. استشكل بعض الأخوة قول المؤلف: فمنهم من مات عند سماعه لهذه الآية وقوة تأثيرها على قلبه، فانصدع قلبه لذلك ومات. فهل يعني هذه الحال يعني حال محمودة؟ الجواب أيها الإخوة أن التأثر بالقرآن أمر مطلوب، والتفاعل مع آياته وأوامره وزواجره وغير ذلك هذا من علامات التأثر بالقرآن وامتثال أمر الله تبارك وتعالى تجاهه، ومن النصح لكتاب الله عز وجل. لكن لابد أن يكون هذا الأمر متمشيا مع ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقد كان من هديه عليه الصلاة والسلام الاستماع إلى القرآن، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم البكاء عند تلاوة القرآن، وكان من هديه وهدي صحابته تدارس القرآن إلى غير ذلك. وتأثير القرآن فيهم رضي الله تعالى عنهم ظاهر، فكانوا إذا قرأ القرآن نزلت السكينة، وكانوا إذا قرأوا كتاب الله تبارك وتعالى شعروا بالخشوع وزيادة الإيمان الذي أخبر الله تبارك وتعالى عنه وبينه في كتابه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هكذا كان حال الصحابة وهذا شأنهم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا من أقوى الناس قلوبا، فكانت هذه الأوامر تدخل في قلوبهم ويتبعون ذلك بالامتثال والعمل، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولم يصل بهم الحال إلى أن يغشى على الواحد منهم أو أنه يسقط أو أنه يموت، مع أنهم من أقوى أو من أكثر الناس تأثرا بالقرآن وأقواهم إقبالا على الكتاب وأشدهم فهما لكلام الله عز وجل ومعرفة مراده تبارك وتعالى، ولم ينقل عنهم رضي الله تعالى عنهم هذه الحالات، إنما هذه الحالات وقعت في من بعدهم من بعض التابعين وتابع التابعين وغيرهم. وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه تناول هذه المسألة بالتفصيل في عدة مواضع من كتبه، وأحيلكم على موضع واحد وهو في المجلد 11 من صفحة 7 إلى صفحة 23، من صفحة 7 إلى صفحة 23. وهناك مواضع أخرى مثل تكلم عن هذه المسألة في الاستقامة، وأيضا في مجموع الفتاوى نفسه 11 تكلم عن هذا الموضوع في مواضع متعددة، فأرجعوا إليه وسيتبين لكم إن شاء الله الصواب في مثل هذا. موضع آخر في صفحة 30 عند قول أبي عمران الجوني، بعض الأخوة يعني وقف عند قوله ودحاها عند قول أبي عمران والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لمحاها ودحاها. إيش يعني دحاها؟ دحاها يعني بسطها، بسطها ويعني سواها وأزالها، هذه كلها تدخل في معنى دحاها. طيب ننتقل إلى الفصل الجديد في الرسالة. ياسر.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في بيان الخشوع في الصلاة. وقد شرع الله لعباده من أنواع العبادات ما يظهر فيه خشوع الأبدان الناشئ عن خشوع القلب وذله وانكساره، ومن أعظم ما يظهر في ذلك من العبادات الصلاة. وقد مدح الله تعالى الخاشعين فيها بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد سبق بعض ما قاله السلف في تفسير الخشوع في الصلاة.
تقدم معنا أيها الإخوة أن الخشوع عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى، أن الخشوع عبادة وقربة إلى الله تبارك وتعالى. وظهر ذلك من خلال الأوجه التي قررها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في رسالته. وهناك العديد من العبادات المشروعة يظهر فيها جانب الخشوع والذل والخضوع والانكسار لله عز وجل. من هذه العبادات الصلاة وسيتحدث المؤلف، ومن العبادات كذلك الدعاء الذي يظهر فيه الخشوع والخضوع وقوة الرغبة فيما عند الله، وسيأتي أيضا شيء من الحديث عن ذلك. أيضا الحج في العديد من مواقفه فيه ذل وخضوع وخشوع وانكسار لله تبارك وتعالى ونحو ذلك. طيب تفضل. فهنا قرر المؤلف أن من أعظم ما يظهر في ذلك أي فيه الخشوع من العبادات الصلاة. نعم.
وقال ابن لهيعة عن عطاء بن ياسر رحمه الله.
ابن يسار، شكلك وايد تحب اسمك ياسر، تحرف الاسم بات.
عن عطاء بن يسار رحمه الله تعالى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني متواضعين لا يعرف عنهم، لا يعرف من عن يمينه ولا من عن شماله، ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل.
نعم، هذا الأثر ذكره البغوي رحمه الله تعالى في تفسيره أيضا. وقوله ولا يلتفت من الخشوع لله عز وجل، ما معنى هذا؟ طبعا ها، ولا يلتفع من، لا يلتفت من الخشوع لله عز وجل، أحسنت، أي أن خشوعه دائم وثابت، ويعني نظره لا يزيغ، هذا المقصود، وبصره لا ينتقل يمينا ولا شمالا من شدة إقباله على ربه جل وعلا في الصلاة. وسيأتي من النصوص ما يشهد لهذا عند بيان أسباب الخشوع إن شاء الله تعالى. نعم.
فقال ابن المبارك عن أبي جعفر عن ليث عن مجاهد: وقوموا لله قانتين. قال: القنوت الركون والخشوع وغض البصر وخفض الجناح من رحمة الله تعالى. وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو
يقلبه. احنا ذكرنا من الملاحظات على الرسالة أن فيها أخطاء في ضبط الكلمات. لحظة شوية. من رهبة؟ وين؟ والله محتملة محتملة، يعني رهبة قد تكون أقرب من رحمة معي. يعني هنا عند قول المجاهد القنوت الركون والخشوع والخوض وغض البصر وخفض الجناح من رحمة الله تعالى، عند الأخ نسخة يقول من رهبة الله تعالى، أقول محتملة ولعله هو الأقرب، فضعوها عندكم نسخة هكذا. نعم كمل ياسر.
قالوا وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة أبى الرحمن عز وجل عن أن يشد نظره أو يلتفت أو يقلب الحصى أو يعبث بشيء أو يحدث نفسه من أمر الدنيا إلا ناسيا ما دام في صلاته.
نعم، أولا هذا الأثر رواه الطبري في كتابه أو في تفسيره، وذكره أيضا البغوي رحمه الله تعالى في التفسير. وقوله قال يعني يقصد مجاهد، قال وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة هاب الرحمن عز وجل. هذا أيها الإخوة والأخوات فيه التنبيه على أن من أسباب الخشوع في الصلاة وتحصيل الخضوع لله عز وجل فيها استحضار عظمة الله تبارك وتعالى، وأن يعرف المرء أنه واقف بين يدي عظيم جليل كبير سبحانه وتعالى في صفاته وأسمائه وأفعاله عز وجل، إله ذلت له جميع المخلوقات وخضعت له كافة الكائنات. إذا استحضر المرء ذلك لا شك أن هذا يعينه ويوجهه إلى أن يحسن صلاته. نعم، وسيأتي في تقرير كلام ابن القيم يعني لاحقا ما يفيد ذلك. نعم كيف؟ ترى قلنا لك الله يحفظك أو قلت للجميع عفوا أن من ملاحظات الرسالة الخطأ في الضبط، وقرأها للأخ ياسر بالكسر يحدث نفسه. نعم.
وقال منصور عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الخشوع في الصلاة. وخرج الإمام أحمد والنسائي والترمذي من حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين
وتخشع
وتخشع.
نعم
وتخشع
لا تشهد ولا تشهد؟ تشهدوا في كل ركعتين وتخشع وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا. نعم
الصلاة مثنى مثنى تشهدوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا
أو تشهد عفوا تشهد يعني أنت. أيوة
الصلاة مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع
لا تخشع واستغفر الله. تشهدوا في كل ركعتين خطأ مني، أنا سأقرأها لكم. الصلاة مثنى مثنى تخشعوا في كل ركعتين وتخشعوا وتضرعوا وتمسكنوا تقنعوا يديك، يقول ترفعهما إلى ربك عز وجل يا رب يا رب، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. تقنع أو تقنع من القنوع وهو السؤال والطلب والتذلل. وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث أيها الإخوة لا يصح، وهو يعني ضعيف كما قرر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهناك في الحاشية قال فمن لم يفعل ذلك فهي خداج. إيش ذكر عندكم في الحاشية؟ خداج إيه؟ أبو نقصان. من هو هذا أبو نقصان؟ خطأ مطبعي هذا. أي نقصان؟ أبو نقصان مشكلة. طيب.
وفي صحيح مسلم عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة.
شو عندك مكتوبة ولا مكتوية؟ مكتوب مكتوية. الصواب إيش؟ مكتوبة لا شك. هذا خطأ مطبعي. نعم.
ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها.
ياسر صوتك وايد ضعيف. كمل.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله.
هذا الحديث يضاف إلى ما تقدم أيها الإخوة في صفحة 16 من فضائل الخشوع ودلائل منزلته، فإن فيه تأكيد لما ورد في آية الأحزاب: والخاشعين والخاشعات إلى قوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن وسائل تحقيق المغفرة هو إحسان الخشوع في الصلاة. نعم.
ومما يدور فيه الخشوع والذل والانكسار من أفعال الصلاة وضع يديه إحداهما على الأخرى في حال
نعم. هنا من هنا وفي يعني آخر هذا الفصل أيها الإخوة سيذكر المؤلف الأعمال الدالة على الخشوع في الصلاة، يعني ما هي أعمال الصلاة التي تدل على الخضوع لله والانكسار لله والخشوع لله والاستكانة لله. ما هي هذه الأعمال؟ ما هي هذه الأفعال المشروعة لنا والتي تدل على أن العبد فعلا خاضع لله، أن هذا العمل فيه دلالة على الخشوع لله؟ ممكن نضع عنوانا جانبيا: أفعال الصلاة الدالة على الخشوع فيها. ذكر أول أمر وهو ماذا؟ وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. القيام كما لا يخفى ركن من أركان الحج، الصلاة. طيب، القيام ركن من أركان الصلاة. القيام فيه تعظيم لا شك. زيادة على هذا شرع الله عز وجل لنا أن نضع إحدى اليدين على الأخرى في الصلاة هكذا. طيب، السنة وضع اليدين إحداهما على الأخرى بهذه الصفة أو هذه الصفة. فوضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام لا شك أنه يدل على ماذا؟ على خشوع لله وعلى ذل لله وعلى انكسار لله وعلى استكانة للوقوف بين يدي الله عز وجل، وعلى أن هذا العبد فعلا ذليل للواقف بين يديه وهو الله تبارك وتعالى. والآثار تدل على ذلك. اقرأ.
قال علي بن محمد المصري الواعظ رحمه الله تعالى: ما سمعت العلم بأحسن من هذا.
نعم. طيب، هناك يعني صفة تنافي هذه الهيئة، صفة جاء النهي عنها تنافي هذه الصفة وهي الوقوف بين يدي الله أو وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام. ما هي هذه الهيئة؟ هيئة تنافي هيئة وضع اليدين على الأخرى في حال القيام. أبو علي. تخصر. شو يعني التخصر؟ وضع اليدين على الخاصر. أحسنت. نعم. أقول ينافي هذه الهيئة الاختصار في الصلاة أو التخصر أو الخصر، كلها بمعنى واحد، فتنافي هذه الحال التي تدل على الخشوع وهي وضع اليدين على الأخرى في حال القيام. وقد ورد في ذلك عدة أحاديث منها ما رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، هذا حديث، وهناك حديث أخرى. وتفسير الخصر بأنه وضع اليدين على الخاصرة هو يعني أشهر التفاسير وأقربها إلى الصواب، وهو الذي عليه المحققون من أهل اللغة والفقه والحديث أن المراد بالخصر في الصلاة أو الاختصار في الصلاة أو التخصر في الصلاة هو وضع اليدين على الخاصرة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقلنا إن هذا هو الأقرب للصواب في من جهة المعنى، وهو وضع اليدين على الخاصرة في الصلاة لأمور، يعني سبب تفسير أو مبرر تفسير أو تعليل تفسير بأن التخصر أو الخصر في الصلاة معناه وضع اليدين على الخاصرة، أقول هذا يرجع لأمور أو سبب تفسيره بذلك أمور. أولا، الروايات المتعددة لهذا الحديث كلها تسند هذا المعنى وتؤيده، هذا التعليل الأول. ومن هذه الروايات ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التخصر في الصلاة، في لفظ آخر نهى عن الاختصار في الصلاة. قال صاحب عون المعبود: ومعنى الاختصار والتخصر والخصر واحد، وهو وضع اليدين على الخاصرة. إذن هذا هو الأمر الأول، أن الروايات تعضد بعضها بعضا. السبب الثاني، تفسير راوي الحديث عن أبي هريرة وهو محمد بن سيرين للخصر أو التخصر بأنه وضع اليدين على الخاصرة. ومعلوم ومقرر أن الراوي أدرى وأعلم بمرويه وبالمراد منه. السبب الثالث، ما جاء في سنن أبي داود من حديث صبيح أو زياد بن صبيح الحنفي رحمه الله من التابعين، قال: صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى، أي ابن عمر، قال: هذا الصلب في الصلاة، هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه. هذا الصلب، الصلب يعني شبه المصلوب، هذا معنى الصلب يعني شبه المصلوب، لأن معنى الخصر أو صفته هكذا أخواني، يعني يضع اليد اليمنى على الخاصرة واليد اليسرى على الخاصرة اليسرى. عدل؟ صح هذا الخاصرة؟ هذه الخاصرة أبو علي؟ ولا هذه؟ نعم، هذه الخاصرة، خاصرة المنطقة التي تلي منطقة إيش؟ الورك، فتسمى خاصرة. فوضع اليدين تكون اليد هكذا مقوسة، فوضع اليدين على الخاصرة بهذه الطريقة، ثم هذه الطريقة، هذا هو الاختصار أو الخصر أو التخصر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك يعني وقوف الإنسان بهذه الطريقة فيها خشوع، ما فيها خشوع، كأن واحد إيش ياسر عمر شكله يقول بضارب، ها فعلا، ليس يعني ما فيها تعظيم، وليس فيها إجلال، وليس فيها ذل أبدا، فهذه الهيئة تنافي ذلك. فيقول صاحب عون المعبود: لأن المصلوب يمد باعه على الجذع، مصلوب هكذا صح ولا، يمد باعه إلى الجذع هكذا وهكذا، وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع يديه على خاصرته، عندما يفعل هكذا أشبه بإيش؟ أشبه بالمصلوب، أشبه بالمصلوب، فهو يجافي بين عضديه في القيام. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، والله أعلم. نعم. ف تفضل ياسر.
وروي عن بشر الحافي رحمه الله تعالى قال: اشتكي منذ 40 سنة أقع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في قلبي مثله.
طبعا هنا يعني هناك أو هنا أحيانا بعض الآثار ترد عن بعض السلف أو العباد أو الصالحين أو العلماء، لا شك أن يعني مضمونها لا شك أن مضمونها ومحتواها يخالف النص، وعندنا قاعدة أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. فهنا إن صح هذا عن بشر الحافي أنه قال منذ 40 سنة أشتهي منذ 40 سنة أن أضع يدا على يد في الصلاة، ما يمنعني إلا أن يكون قد أظهرت من الخشوع ما ليس في القلب مثله، هذا لا يستقيم في التعامل مع السنة. سواء تحقق الخشوع أو لم يتحقق الخشوع، المنبغي في حق الإنسان أن يستقيم على السنة. هنا يقول إيش؟ ما يمنعني أن أضع يدي على الأخرى إلا أن أكون إيش؟ أن لا يكون في قلبي من الخشوع ما ليس في الظاهر. نقول هذا لا يستقيم في ترك السنة. نترك السنة لأجل أنه أن لا يحقق لا أحقق الخشوع، ومن ذا الذي يحقق الخشوع على وجهه؟ بل يقال العكس، أن عناية الإنسان عناية المسلم كما سيأتي إن شاء الله بعد ختام الرسالة، أن العناية بالسنة من أعظم الأسباب التي تعين على تحقيق الخشوع في الصلاة. ولهذا سيأتي أن من وسائل تحصيل الخشوع العمل بالسنة والتنويع في الأمور التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من أعمال الصلاة جاءت على أوجه، أدعية الاستفتاح جاءت على صيغ معينة، رفع اليدين جاء على صيغ معينة، أذكار الركوع أذكار السجود بين السجدتين التشهد كلها صيغ متعددة. فالتنويع في السنة في القيام بالعمل بالسنة في الصلاة يعين على ماذا؟ يعين على الخشوع في الحقيقة. أما أن نترك السنة لقول أو لأجل عفوا أننا قد نكون قد أظهرنا من الخشوع ما ليس في قلوبنا، هذا أبدا ليس بمقبول في ميزان الشرع. المروزي.
وروى محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على قدر صنيعهم في الصلاة. فسره بعض رواته ببطن شماله بيمينه وانحنى. وبإسناده عن أبي صالح السمان رحمه الله تعالى قال: يبعث الناس يوم القيامة هكذا.
نعم، طبعا مثل هذا يحتاج إلى دليل صحيح من السنة في أن الناس تبعث على هذه الهيئة. نعم. نعم، من فوائد يعني تطبيق هذه السنة أنها تعين على ماذا؟ تعين على تذكر العبد وقوفه بين يدي الله عز وجل للحساب، ولا شك أن هذا أيضا من موجبات الخشوع. إذا تذكر الإنسان ذلك أنه يعني يعينه على الخشوع. طيب كمل. نعم، على تحصيل الخشوع، هذا اللي نقصده. كمل ياسر. في الهامش قال: فلما وقف في محرابه، ايش عندكم في الهامش؟ وقال اي هو كاتب موضوع الصحيح موضع موضع صلاته. نعم. إذن إخواني هذا هو الأمر الأول الدال على الخشوع في الصلاة، وهو ماذا؟ وضع اليدين إحداهما على الأخرى في حال القيام، فهو من دلائل وعلامات الخشوع في الصلاة، أو من الأفعال والأعمال التي فيها الذل والانكسار بين يدي الله في الصلاة. نعم. الأمر الثاني ما يسر
ومن ذلك إقباله على الله عز وجل وعدم التفات إلى غيره.
نعم، هذا الأمر الثاني من الأفعال الدالة على الخشوع في الصلاة، إقبال المصلي على الله عز وجل وعدم التفاته إلى غير الله. وهذا أيها الإخوة والأخوات من معاني قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهذا تقدم معنا في صفحة 34-35. نعم.
أحدهما
إيش أحدهما؟ شو أحدهما؟ أيوة قول ما قريت أنت هو نوع؟
هو نوعان.
ما هو؟ إيش النوعان هذا؟ نعم.
وهو نوعان أحدهما عدم الالتفات قلبه إلى غير ما هو مباح.
نعم.
تحريك القلب للرب عز وجل.
إذن هذا هو الأمر الأول أو النوع الأول عفوا من أنواع الإقبال على الله عز وجل. نضع عنوانا جانبيا أقسام الإقبال أو أنواع، نمشي مع عبارة المؤلف أنه قال نوعان، نقول أنواع الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. أحدهما عدم التفات قلبه أي المصلي إلى غير ما هو مباح وتفريغ القلب لله عز وجل. فضل.
وفي صحيح عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بفضل الوضوء وثوابه، ثم قال فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه.
نعم، وفرغ قلبه لله، ما معنى هذا؟ أي أخلى قلبه لله عز وجل محبة وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وإقبالا، فلا يحدث نفسه بما سوى الصلاة وأعمال الصلاة، ولا يشغل قلبه إلا بتحقيق كل حركة من حركات الصلاة على وجهها، فليس له هم سوى إحسان الصلاة في صفتها وفي ذكرها ومتطلباتها. هذا هو معنى وفرغ قلبه لله عز وجل. النوع الثاني من أنواع الإقبال على الله في الصلاة،
الثاني عدم الالتفات بالنظر يمينا وشمالا وقصد البصر على موضع السجود، وهو من لوازم الخشوع بالقلب وعدم الالتفات. ولهذا رأى بعض السلف مصليا يعبث في صلاته فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارحه.
نعم، قد جاء في حديث عائشة الصحيح عنها رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام يكون بصره منصبا إلى موضع سجوده، طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم ورمى ببصره نحو الأرض. طيب، هذه الآن أقسام الإقبال على الله عز وجل في الصلاة. ينافي ذلك إيش؟ ينافي هذا الإقبال أو ضد هذا الإقبال ما هو؟ الالتفات. ونخلص من هذا بفائدة، كما أن الإقبال على الله عز وجل في الصلاة على نوعين، الالتفات أيضا في الصلاة على نوعين، وهذا قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الوابل الصيب، حيث قال رحمه الله تعالى في كتابه آنف الذكر، قال في صفحة 56 حسب الطبع اللي عندي، قال: الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان. الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان، أحدهما التفات القلب عن الله عز وجل إلى غيره، والثاني التفات البصر. إذن هذان القسمان مضادان إيش؟ للقسمين المتعلقين به بالإقبال على الله عز وجل. قال ابن القيم، كلامه مهم سأقرأه عليكم: وكلاهما منهي عنه، كلا النوعين من الالتفات في الصلاة منهي عنه، ولا يزال الله مقبلا على عبده ما دام العبد مقبلا على صلاته. فإذا التفت بقلبه أو بصره أعرض الله تعالى عنه. ثم ساق بعض الأحاديث وستأتي عند المؤلف ابن رجب إن شاء الله. ثم قال ابن القيم، وابن القيم يعني شيخ من؟ شيخ ابن رجب، وقد قرأ عليه، ومما قرأ عليه القصيدة الكافية الشافية المعروفة بالنونية، قرأها كاملة وأخذها عنه رحمه الله تعالى. قال ابن القيم في الوابل الصيب: ومثل من يلتفت في صلاته ببصره أو بقلبه مثل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه وأقبل يناديه ويخاطبه، وهو أي هذا الرجل في خلال ذلك يلتفت عن السلطان يمينا وشمالا، أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهم ما يخاطبه به لأن قلبه ليس حاضرا معه. وليتصور أحدنا حاله مع بعض المسؤولين، المسؤول يخاطبه والقلب ليس بحاضر، يمكن يشوف المسؤول والقلب إيش؟ غائب، ولعل المسؤول يكلمه وهو يلتفت يمينا وشمالا. يحصل هذا لكن ابن القيم الآن يقرب هذا المثل، يقول هذا حال الكثير من الناس الذين يصلون، أنهم يلتفتون في صلاتهم إما التفاتا حسيا أو التفاتا معنويا بقلوبهم. قال ابن القيم: فما يعني ظن هذا الرجل أن يفعل به السلطان؟ يعني شو بيسوي السلطان في هذا الإنسان الذي يعني لا يقدره بل يلتفت يعني يمينا وشمالا، أو أنه ليس بحاضر القلب معه؟ قال: أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف من بين يديه ممقوتا مبعدا قد سقط من عينيه؟ هذا أقل شيء، أنه يكون قد سقط من عين هذا السلطان ويكون ويعني يصبح مبغضا له. قال: فهذا المصلي لا يستوي والحاضر القلب، يعني المصلي الذي هذا حاله والمصلي حاضر القلب لا يستويان. قال: والحاضر القلب المقبل على الله تعالى في صلاته الذي قد أشعر قلبه عظمة من هو واقف بين يديه، فامتلأ قلبه من هيبته وذلت عنقه له، واستحيا من ربه تعالى أن يقبل على غيره أو يلتفت عنه، وبين صلاتيهما كما قال حسان بن عطية: إن الرجلين ليكونا في الصلاة الواحدة، وإن ما بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. قال ابن القيم: وذلك أن أحدهما مقبل بقلبه على الله عز وجل، والآخر ساه غافل. نعم، والآخر ساه غافل. هذا يعني تقرير مقارب لتقرير الحافظ ابن رجب في كتابه هذا. نعم، كمل. هنا يقرر المؤلف رحمه الله درجة هذا الحديث، قال: ورواه غيره أي غير الطبراني من ابن سيرين رحمه الله مرسلا. ذكرنا أن هذا من فوائد الرسالة أن ابن رجب يحكم ويرجح بين روايات الحديث وطرقها، فقرر هنا أن الطريق المرسل ماذا؟ أصح من الطريق المرفوع. والمرسل من إيش؟ من أنواع الحديث، من أقسام الحديث الضعيف، لأن المرسل معناه ما رواه أو رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالحكم له الضعف، لأن الجهالة أو لأن الراوي بين الواسطة بين التابعي وبين المسلم مجهولة، فإذا الساقط مجهول الحال فلا يعلم حاله، ولهذا حكم عليه بالضعف. وأيضا ترجيح المرسل رجحه أيضا من الذهبي رحمه الله تعالى كما نقل ذلك المحقق. نعم، فالحديث لا يصح. تفضل يا سلام. جبينه، موضع جبينه، أحسن. نعم،
موضع جبينه. فتوفي عمر رضي الله عنه، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصره موضع قبلة. ثم توفي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانت الفتنة والتفت الناس يمينا وشمالا.
وهذا لا يصح، قل هذا إسناده ضعيف ولا يصح، وقد قرر أو بين ذلك الألباني رحمة الله تعالى عليه وغفر له ولسائر علماء أهل السنة، كما في ضعيف الترغيب رقم 294، وكما في السلسلة الضعيفة برقم 1040. نعم، وهو في ضعيف سنن ابن ماجه أيضا. تفضل ياسر. هو اختلاس يعني ما اسمع سرقة سن. نعم، هو اختطاف أو سرقة أو نهب، ولاحظوا يعني كأن الشيطان يتحير ابن آدم في صلاته، يعني يحرص عليه بحيث أنه يعني يختلس يعني منه هذا الأمر فيضيع عليه صلاته. الالتفات إخواني في الصلاة له أحكام، لعل إن شاء الله في الدرس القادم ننبه على شيء من ذلك، يعني كما نبين ذلك ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وغيره من الفقهاء. سيأتي إن شاء الله بيان ذلك باختصار بحسب ما يتناسب مع حجم الرسالة. هذا الحديث كما ذكر المؤلف خرجه الإمام أحمد وأيضا أبو داود والنسائي وغيرهما كما ذكر المحقق، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب برقم 554. وهذا الحديث من الأحاديث التي كان يضعفها الشيخ رحمه الله تعالى ثم حسنها في آخر حياته، يعني كان ضعف الحديث في تمام المنة وفي المشكات لكنه أحسنه رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب، وهو من كتبه المتأخرة. نعم، ولاحظوا يعني سبحان الله هنا ماذا يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا يزال الله مقبلا العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه، أي انصرف الله عنه. وهذا في الحقيقة يتضمن ماذا؟ الدعوة إلى أي شيء؟ الدعوة إلى الإقبال، أحسنت، الدعوة إلى الإقبال على الصلاة وعدم الالتفات ومجاهدة النفس على ذلك، وأن يستشعر العبد أنه إذا التفت فإن الله ينصرف عنه، ومن ذا الذي يرضى أن ينصرف الله جل وعلا عنه؟ لا أحد يرضى بذلك لا شك، وهذا من الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم كمل.
وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث الحارث الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أمر يبيح في كلمات أن يعمل في منه، فذكر منها
وأمركم فلا تلتفتوا، متأكد تلفتوا فلا تلفتوا، فإذا صليتم فلا تلفتوا. وهذا الحديث طبعا حديث صحيح ذكر المؤلف خرجه مع أحمد والترمذي وهو صحيح، لكن هذا الحديث سبحان الله شرحه الحافظ بن رجب الحافظ بن قيم في كتابه الوابل الصيب شرحا وافيا موسعا، وفيه فوائد كثيرة جدا، نصيحتي ترجعون إليه ستستفيدون كثيرا، شرحه في أول كتابه الوابل الصيب، لأن الحديث طويل أصلا، الحديث يأتي تقريبا في صفحة ونصف من طوله، فابن رجب ابن قيم عفوا تناول هذا الحديث وأخذ ألفاظه بالشرح والإيضاح والبيان، فارجعوا إليه. نعم.
وفي المعنى أحاديث كثيرة متعددة. وقال عطاء سمعت أبا هريرة يقول إذا صلى أحدكم فلا يلتفت فإنه ينادي ربه أمامه وإنه يناديه فلا يلتفت.
نعم. يعني والمرفوع لا يصح، المرفوع لا يصح، قال وخرجه البزار وغيره مرفوعا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال قال الله عز وجل ابن آدم إلى من تلتفت أنا خير لك من تلتفت إليه، هذا لا يصح مرفوعا، وهذا من أحكام المؤلف وترجيحه بين الروايات كما تقدم. وموجود الحديث في ضعيف الترغيب أحببتم الرجوع برقم 289، وهناك أيضا أحاديث أخرى في الموضوع موضوع الالتفات في الصلاة والنهي عنها والترهيب منها، ذكرها المنذري رحمه الله تعالى في الترغيب والترهيب، وحكم عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بالضعف في ضعيف الترغيب تحت باب الترهيب من الالتفات في الصلاة، شئتم الرجوع ففي المجلد الأول صفحة 75 من ضعيف الترغيب. نعم.
وقال أبو عمران الجوني رحمه الله تعالى أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام إذا قمت بين يديك فقم مقام العبد الحقير الذليل
وذم
نفسك فهي أولى بالذنب وناجي بقلب وجل ولسان صادق.
فهي أولى بالذم ولا بالذمة؟ ها؟ يا شيخ شوف هاي تحلف الجرايد. لا بالذم حرف جر، فهنا أيضا خطأ. هناك حديث صحيحة أخرى ناهي عن الالتفات في الصلاة، منها ما رواه الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما بإسناد حسن من حديث أبي هريرة قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، قال ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب، هذا الشاهد والتفات كالتفات الثعلب وهو الصحيح الترقيم رقم 555. هذا يعني بعض ما تيسر في خلال هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نستكمل ما تيسر لنا أيضا من القراءة غدا بإذن الله عز وجل، يعني إن شاء الله مجلسان وننتهي من قراءة الرسالة بإذن الله تبارك وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم. شيء في الصلاة شيء أسف الدرس. نعم تفضل. حديث عام. نعم. يقول الأخ الكريم: لا يزال الله مقبل العبد ما لم يلتفت. ما المقصود بالالتفات هنا؟ هل التفات البصر أو التفات القلب؟ أقول الحديث عام، لأن الالتفات المنهي عنه كما تقدم على كم قسم؟ قسمين: التفات معنوي والتفات حسي، المعنوي بالقلب والحسي به البدن الذي هو التفات يمين والشمال. والله في شيء من هذا، نعم، لكن أحيانا يعني مثل ما قال نسمى اختلاس، فهمت لي؟ فقد إذا اختلس الشيطان من العبد يعني الالتفات القلبي ربما يعود، صح؟ إيه نعم، فينتبه إلى نفسه، فلا يعني يكون يعني هذا أمر لازم في جميع الأحوال. يعني أحيانا يكون واحد خاشع تقول له شو قرأ الإمام، يقول الله ما أدري. نعم تفضل ياسر. نعم، يقول الأخ: الحديث ورد نهى عن الاختصار أو التخصر في الصلاة، هل ينهى عن التخصر خارج الصلاة؟ الجواب: الحديث ورد في الصلاة فقط، الحديث ورد النهي في الصلاة، ويوقف على النهي ولا يتعدى النهي، يعني لا يمنع الناس من هذا العمل ما لم يكن هناك نهي، والله أعلم. ها؟ كيف يعني؟ ما فهمت. عيب زين، هذا عرف مقبول يوافق النص. زين، بعد ماذا أقول لك؟ مسألة خلاف لا شك. يقول: هل يضع المصلي بعد أن يقوم من الركوع يديه يعني كما كان قبل الركوع؟ لا شك المسألة فيها خلاف، ولكل يعني وجهته من حيث يعني الدليل واعتباره، فمن ترجح له شيء من ذلك فليأخذ به، والفاصل في ذلك يعني أو يعني الحجة بينه وبين الله عز وجل هي الدليل. نعم، والله سيحاسبه على ما يعتقد. نعم، والله أعلم. يقول في مسألة التي افتتحنا بها الدرس، انصداع القلب عند سماع القرآن وقراءته، يقول الأخ: قيل في سبب ذلك أن الصحابة جمعوا بين الخوف والرجاء والتابعين لا. قل هذا الكلام يحتاج إلى أولا إلى إثبات، لأن هذه الأمور لم تحصل من كل التابعين، لما حصلت من بعضهم أو بعض التابعين، وحصول مثل هذه الحالات لا تدل على عدم الجمع بين الخوف والرجاء يعني، لكن بعض الحالات التي تمر بالإنسان أحيانا قد يغلب جانب الخوف فتحصل مثل هذه الحالات، واضح؟ نعم. أما أن يعني يحكم بهذا الحكم لا، يعني فيه يعني نوع جور، والله أعلم. تفضل عبد الباقي. إيش هذا؟ ما فهمت شو قلت. ما ادري انا شو المشكله بيني وبينك، ارفع صوتك شوي، ما افهم شو تقول. والله عن بشر الحافه. ايوه،
هذا الاثر هو ما وضع يديه، هل خوفا من الرياء؟
الله اعلم، هو قال لا، هو قال خشية أن لا أحقق هذا الخشوع، هذا إن صح عنه، وعلل ذلك فقال إيش؟ خشية أن لا يكون في قلبي، أن يكون على بدني ما ليس في قلبي، أو يظهر على جسدي ما ليس في قلبي. فالله أعلم، يعني لا يظهر أنه ما ذكرت خشية الرياء، وقد يحتمل هذا، لكن عموما لا نشغل أنفسنا بهذا ما دامت الآثار يعني الله أعلم بصحتها من جهة، وما دامت مخالفة للنص. لكن إذا وردت نبين أنها مخالفة للنص، وأن الواجب الحرص على السنة. معي؟ والله أعلم.
أول سبب خشوع وضع اليدين،
سيأتي إن شاء الله عقب ما نخلص الرسالة كاملة، بيكون في درس مستقل في تلخيص فوائد الرسالة، والأمر الثاني ذكر أسباب الخشوع كلها إن شاء الله، يعني 15 20 حسب ما أدري. يس نقرأ الحين طور الإنشاء. زين طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.